أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، بعد أن تكلم الإمام البخاري عن كتاب الوضوء أعقبه بكتاب الغسل، ثم أعقبهما بكتاب الحيض، وهذا تنسيق بديع، ذلك لأن أول الطهارة الكلام عن المياه وأنواعها، والمياه هي المستخدمة في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أم أكبر، أي طهارة للصلاة أم طهارة برفع الجنابة، وسواء كان ذلك عند الرجل أو المرأة. ولما كانت المرأة لها من الأحكام ما يخصها دون الرجل، خصها الإمام بكتاب الحيض، بكتاب الحيض، أي كيف تتطهر المرأة من حيضها، وما هو الحيض والمحيض، وما هي أحكام الحيض والنفاس وغير ذلك. ثم أعقب هذا بكتاب التيمم، ولعل قائلا يقول: والتيمم كذلك هو نوع طهارة يشترك فيه المرأة والرجل، فلما لم يقدمه على الحيض الذي تختص به المرأة، فيكون الوضوء ثم الغسل ثم التيمم، يشترك فيهم جميعا الرجال والنساء، ثم يأتي بعد ذلك بالحيض الذي يخص النساء خاصة دون الرجال. الجواب: أن التيمم وإن كان للرجل والمرأة على السواء، إلا أنه بدل من المبدل منه وهو الوضوء. التيمم بدل وليس أصلا، ولذلك لا يجوز التيمم مع وجود الماء وانتفاء العذر. أما إذا وجد الماء فالتيمم لا يصير أصلا ولا استثناء، لأنه لا يجوز التيمم والماء موجود. وكذلك لا يجوز التيمم مع غياب العذر حتى وإن كان الماء باقيا، ولذلك أخره الإمام عن كتاب الحيض، فيتكلم عن رفع الطهارة الأصلية في الوضوء والغسل عند الرجل والمرأة على السواء، ثم يخص المرأة بأحكام الحيض الواردة في أبواب هذا الكتاب لأنها تخصها، وإنما يرفع الحيض كذلك بالماء. فلما كان الوضوء أصله الماء، والغسل أصله الماء، والحيض كذلك أصله الماء، أعقب هذه الأبواب الثلاثة خلف بعضها البعض. ولما كان التيمم على غير الأصل المذكور، أي ليس بالماء، أفرده أو جاء به بعد هذه الأبواب كلها. والآن مع كتاب الحيض وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أصل الحيض السيلان أو جريان الدم، أصل الحيض السيلان أي سيل الدم أو جريانه، هذا من جهة اللغة معنى الحيض السيلان أو جريان. أما تعريف الحيض في الاصطلاح أو في عرف الفقهاء، فإنه جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أيام معلومة. جريان دم الحيض من موضع مخصوص وهو الرحم في أيام معلومة. لكن الإشكال هنا، معلومة لمن؟ قلنا في أيام معلومة، معلومة لمن؟ معلومة لكل امرأة على حدة تعلم ذلك من عادتها ومن نفسها. ولذلك لا يقول عاقل إن أيام الحيض عند النساء من يوم واحد ليوم خمسة، أو من يوم واحد ليوم عشرة، أو من عشرة إلى عشرين، لأن عادة الحيض وأيام الحيض تختلف من امرأة لأخرى. فالمرأة تعلم أن حيضتها تأتيها في يوم كذا من كل شهر، وترفع عنها في يوم كذا من كل شهر، تسبق يوما أو تتأخر يوما، تعلم ذلك المرأة من نفسها. وهذا معنى قول الفقهاء أن الحيض هو جريان دم المرأة أو دم الحيض من موضع مخصوص أو مكان مخصوص وهو الرحم في أيام معلومة، أي معلومة لدى كل امرأة بلغت المحيض. والعلماء يقولون المحيض هو الحيض، يعني جمهور أهل العلم لا يفرقون بين المحيض والحيض، فيقولون هو السيلان لغة، وهو جريان الدم من مكان مخصوص في أيام معلومة. يقولون هذا التعريف أو هذان التعريفان في المحيض والحيض. أما غير الجمهور وهم بعض أهل العلم قالوا الحيض هذا تعريفه، أما المحيض فإنه زمان الحيض، فإنه زمان الحيض أو مكان الحيض. يقولون الحيض هو جريان الدم، أما المحيض فيختلف. المحيض قال هو اسم مكان، أي لموضع الدم. ولذلك استشهد البخاري بهذه الآية للدلالة على قول من قال إن المحيض يختلف عن الحيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قل هو أذى. والمعلوم قطعا أن أحدا لا يقرب دم الحيض قط حتى تقذرا وتأففا، فلماذا ينهى الله عز وجل عنه مع أن الإنسان ينتهي من نفسه وإن لم يرد النهي في الكتاب ولا في السنة؟ يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، أي الموضع الذي يأتي فيه الدم، أي دم الحيض، أو ينزل منه دم الحيض، هذا مكان في زمن مخصوص أذى، فلا يقربه أحدكم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمن حيضهن. يجب عليكن اعتزال النساء في زمن الحيض وفي مكان الحيض، يعني طول مدة الحيض عند المرأة والموضع الذي ينزل منه دم الحيض، يجب على الزوج أن يحذر الاقتراب من هذا المكان في هذا الزمن. أما قول الله تعالى قل هو أذى، فقالوا الأذى هو النجاسة والاستقذار. قل هو أذى، أي لا تقربوا هذا الموضع في ذاك الزمن، أي زمن الحيض. لماذا؟ لأن هذا الموضع أذى بسبب وجود الدم فيه، أي الدم النجس المستقذر، الرائحة واللون. وقيل الأذى هو الكراهة غير الشديدة، الكراهة غير الشديدة. ولذلك استشهد الإمام الخطابي بقول الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، أي المشركين، يعني لن تنالوا منهم أو لا ينالوا منكم إلا شيئا يسيرا تكرهونه، لكن لا يستأصلون شأفتكم بالمرة. ولذلك رجح الخطابي أن الأذى في قول الله تعالى قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض أنه مكروه ليست كراهة شديدة، لكن الراجح الذي تشهد له الأدلة والنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه السلام القولية والعملية أن الأذى في الآية المقصود به النجاسة فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها، ولذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن يستمتع بامرأته في زمن حيضها ما شاء له أن يستمتع بها غير ألا يقرب موضع الأذى وعائشة رضي الله عنها تقول كنا ونحن حيض يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأتذر أو نتذر، أي نلبس الإزار وهو ما يلبس في وسط الإنسان أو نصفه الأسفل، ثم يباشرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أي يباشرنا بالمعانقة والأحضان والقبلات وغير ذلك. أما الاقتراب من موضع الأذى وهو الفرج فإن ذلك يحرم على المذهب الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم. ولذلك أخرج مسلم من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت على اعتبار أنها جرثومة، على اعتبار أنها عضو لا يصلح أن يبقى في البيت لنجاستها، لأن اليهود كانوا يعتقدون أن المرأة إذا نفست أو حاضت فإن عينها وذاتها نجسة، وهذا بخلاف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة في ذاتها لا تنجس حتى وإن كانت حائضا، وكذلك الرجل لا ينجس حتى وإن كان جنبا، وكذا المرأة. ولذلك في الدروس الماضية أخذنا حديث أبي هريرة أنه كان جنبا فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في طريق تنحى عنه، فلما جاء إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حملك يا أبا هريرة على ما صنعت؟ قال يا رسول الله إني نجس أو كنت نجسا. قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، وفي رواية المسلم لا ينجس. فتبين أن الجنابة لا تصيب الإنسان بنجس سواء كان ذكرا أو أنثى، والحيض لا يؤثر على طهارة ذات المرأة فإنها طاهرة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر نساءه في زمن حيضهن دون الجماع، ولو كانت نجسة العين ما اقترب منها لأن عرق النجس نجس كذلك، عرق الذي ينتج عن البدن النجس نجس كذلك، وهذا أمر قد درسناه من قبل أن الحيوان إذا كان نجس العين فنتاجه كذلك نجس، وهذا الذي رجحناه في الدروس الماضية. قال إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، وفي هذا إشارة ولفتة عظيمة جدا في شرع الله عز وجل في تكريم المرأة وإثبات كرامتها ونبذ إهانتها على ما كان عند بني إسرائيل. فبنو إسرائيل الآن من اليهود والنصارى إنما تلاك ألسنة أو يلوكون بألسنتهم بعض النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة والخاصة بمكانة المرأة في الإسلام، ويتهمون الإسلام أنه أهان المرأة. كلا، بل إن الإسلام أكرم المرأة أيما إكرام، فليس في شريعة سابقة سماوية أو أرضية إكرام للمرأة بقدر ما أكرمها الإسلام. ولقد انعقد مؤتمر في بكين سنة 1951 وهو المؤتمر الخاص بالمرأة ليقرر المرأة آدمية أو حيوان، مثل هذه العناوين لهذه المؤتمرات لا تجرؤ دولة إسلامية وإن تحولت في شرعها ونهجها إلى علمانية، لا تجرؤ دولة إسلامية أن تعنون لمؤتمر بهذا العنوان. لماذا؟ لأن المرأة عند المسلمين أو المتمسلمين مقطوع بآدميتها، لا خلاف على ذلك. ولا زال الغرب مع ما يزعم من تقدم ينظر إلى المرأة على أنها حيوان أو جرثومة أو عضو لا ينبغي أن يكون موجودا إلا لإثارة الفتن والبلبلة والشكوك في صفوف المسلمين. فالإسلام هنا قد بين الفارق بالنسبة للنظرة للمرأة عند المسلمين وعند بني إسرائيل، فكانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها بل ولم يساكنوها في بيت واحد، كانت تخرج من البيت. أما في الإسلام فإن المرأة الحائض نأكل معها ونشرب معها ونباشرها ونساكنها، فلها كل شيء كان لها قبل الحيض وبعده إلا المباشرة في الفرج، لأن الله تعالى أخبر أن ذلك أذن، أي يتأذى به الرجل والمرأة على السواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فنزلت الآية فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأنتم تعلمون أن لفظ النكاح أحيانا يطلق على العقد وأحيانا يطلق على الوطء، لفظ النكاح أحيانا يطلق على العقد، عقد النكاح على المرأة، وأحيانا يطلق على الوطء الجماع. وقلنا في دروس مضت أن الذي يحدد ذلك هو السياق، فالسياق هنا ماذا يحدد؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء ولا العقد، إلا الوطء أي الجماع. وإلا لو قلت إن النكاح هنا بمعنى العقد فإنه لا يحل لأحد أن يعقد على امرأة وهي إيه؟ حائض. ولما انعقد الإجماع على جواز العقد على المرأة في أثناء حيضها بل في أثناء نفاسها من نفاس أو من ولادة مات فيها زوجها، فأنكرت اليهود ذلك. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، ألا نجامعهن في الحيض، نخالف بذلك اليهود؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا تفعلوا. انظر إلى أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وهما من أهل القرآن ومعروفان بنضارة الصوت وحسنه وجماله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوما كما في صحيح البخاري في كتاب القرآن، ذكر أنه كان في بيت عائشة فسمع عباد بن بشر يتلو آية من كتاب الله عز وجل، فقال: رحم الله عبادا، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. رحم الله عبادا، أي عباد بن بشر رضي الله عنه. فعباد بن بشر وأسيد بن حضير أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقررا قاعدة رباهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام: مخالفة أهل الكتاب في كل شيء، في كل شيء، أي في كل شيء من خصائص اليهود والنصارى. أما شيء يفعله اليهود والنصارى ليس من خصائصهم وربما شاركناهم في ذلك فهذا لا يعني أن نخالفهم بمخالفة شرعنا. ولذلك ربما يحلو لسائل أن يسأل فيقول: النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة أهل الكتاب، وفي الوقت نفسه أمرنا بإطلاق اللحية وحف الشارب، وفي الوقت نفسه اليهود والنصارى في هذا الزمان يطلقون لحاهم، فألا يسن لنا والحالة هذه من باب المخالفة لهم أن نحلق لحانا؟ مخالفة لليهود والنصارى؟ الجواب لا، لأن إطلاق اللحى ليس من خاصة اليهود والنصارى، بل أمر عام يشترك فيه جميع الرجال حتى الكافر، حتى الكافر يفعل ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال بلحهم، ولم تقل سبحان من زين المسلمين، وإنما قالت الرجال سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ليدل على أن العادة قبل الإسلام للرجال إطلاق اللحى، أما في الإسلام فليست عادة وإنما هي عبادة واجبة، والتارك لذلك من غير عذر شرعي لا شك أنه يأثم. فعباد بن بشر وأسيد بن حضير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باب محبة المخالفة لأهل الكتاب وظهور المسلم بميزة وشيمة تميزه عن غيره من أهل الكفر والعناد، فقال: يا رسول الله، ألا تأذن لنا بجماع النساء في الحيض، في الحيض أي إرغاما ومخالفة لليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى هنا، إلى هذا الحد لا. لماذا؟ لأن الله قرر أن أتيان المرأة أي مباشرتها بالجماع في الحيض أذن، أذن، فيكون التحريم أي تحريم الوطء في الحيض نزل تحريمه في الكتاب وفي السنة كذلك. وقيل إن السائل عن ذلك هو ثابت بن الدحداح، ولكن الطريق الأول أي طريق أسيد وعباد بن بشر أصح من طريق السدي الذي أثبت أنه ثابت بن الدحداح. الباب الأول: كيف كان بدء الحيض؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء، هذا اسم إشارة إلى الحيض، هذا اسم إشارة إلى الحيض، قال: هذا شيء، وفي رواية عائشة: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، قد كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أكثر، هذا التبويب الذي بوبه البخاري عليه رحمة الله يذكر فيه عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: باب كيف كان بدء الحيض، وبدء الحيض أي ابتداؤه، ابتداؤه، وهذا أمر قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: إن أول ما ضرب الحيض ونزل في بنات بني إسرائيل، ومنهم من قال: إن أول امرأة حاضت هي حواء، أمنا حواء، وبناتها هي بنات آدم إلى قيام الساعة. ولذلك أعقب البخاري قوله كيف كان بدء الحيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء، أي الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، على بنات آدم، ومعنى كتبه أي فرضه وأجراه على بنات آدم. ولا شك أن هذا الحديث أعم وأشمل، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع إليه بالسند الصحيح أخرجه البخاري ومسلم، وسيأتي معنا موصولا وإن أورده البخاري في هذا التبويب معلقا. قال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. ولا شك أن النظر إلى هذا التبويب يرى خلافا، يرى اختلافا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن الحيض كان ابتداؤه، أو أنه أمر كتب على بنات آدم، فبنات آدم إنما يشمل أول بنت ولدت لآدم إلى آخر بنت في آخر الزمان، لأن يصدق على الكل بنات آدم. لكن بعض أهل العلم يرى أن أول الحيض الذي أرسل في بنات بني إسرائيل. ولا شك أن بني إسرائيل قوم متأخر عن زمن آدم، بل عن زمن إبراهيم عليه السلام. قال البخاري: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ومعنى أكثر أي أشمل وأعم من أن يكون الحيض في بني إسرائيل، أو كان مبدأه وابتداؤه في بنات بني إسرائيل فحسب، بل سياق الحديث المرفوع يدل على أن الحيض كان في بنات آدم منذ أن خلق الله البنات إلى آخر بنت تخلق بإذن الله. وقول بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل إشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح موقوف عليه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، أي تستشرف له وترفع له وجهها حتى ينظر إليها وتنظر إليه، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة نحو هذا الكلام. لكن هذا كلام غير سديد، أولا لمخالفته للنص المرفوع. ولعل قائلا يقول: إن هذا موقوف له حكم المرفوع لأنه أمر يتعلق بالغيب الذي لا اطلاع لعائشة عليه ولا اطلاع لابن مسعود عليه. فنقول إن القاعدة التي تقضي بأن الصاحب إذا تكلم في أمر من أمور الغيب وصح السند إليه فنقول فيه موقوف في حكم المرفوع، أي لا بد أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذلك في حالة ما إذا لم يرد إلينا مرفوعا يخالف هذا الموقوف. كيف وقد جاءنا المرفوع هنا ليقرر أن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم لا على بنات بني إسرائيل فحسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن الأمر عام، وابن مسعود وعائشة يقرران أن الأمر ابتدأ في بني إسرائيل. فإذا قال فالمرفوع الموقوف قدم المرفوع بلا شك، قدم المرفوع بلا شك. وقوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر معناه أشمل، لأنه عام في جميع بنات آدم، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة، يعني عايز يقول إذا صح السند إلى ابن مسعود وإلى عائشة فلا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عنه أقوى في الاحتجاج من الموقوف، كما أن شواهده أكثر. قال الداودي: ليس بينهما مخالفة. الإمام الداودي قال: ليس بين قول ابن مسعود وعائشة من ناحية وقول النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أخرى ليس بينهما مخالفة، أي أنه أراد أن يجمع بينهما. فماذا كان الجمع؟ قال: فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، من بنات آدم. فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص، يعني كلام عام أريد به الخصوص. والإمام ابن حجر يقول: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم الذي تقدم به الداودي، بأن الذي أرسل على بني أو على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. وربما يكون هذا كلاما جميلا في الجمع بينما ظاهره التعارض. عايز أقول إيه؟ النصوص العامة المرفوعة أثبتت أن الحيض أمر كتب على بنات آدم كلهن، لكن كانت صورة الحيض قبل بني إسرائيل وبعد بني إسرائيل ليست على ما عهد في بنات بني إسرائيل، وأن الحيض عند بني إسرائيل كان بسيلان غزير، يعني دم ينزل بصورة بشعة جدا ورائحة أكثر كراهة من ذي قبل ومن ذي بعد، ثم هو يمكث أو تمكث المرأة في حيضها مدة طويلة من الزمان عقوبة لبني إسرائيل. ولذلك لما تميز الحيض في بني إسرائيل عما كان قبله وما كان بعده قيل إن الحيض هو حيض بنات بني إسرائيل، يعني من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. ولذلك روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت، فضحكت أي حاضت، لأنهم لما بشروها بالولد وكانت قائمة ضحكت. ابن عباس وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح أن ضحكت في الآية معناه حاضت، لأن الحيض من لوازم الولد. فلما أتت البشرى لهذه المرأة العجوز الذي انقطع أملها في الولد، لما بشروها بالولد استنكرت ذلك وقالت كيف وقد بلغ بها العمر وانقطع عنها دم الحيض الذي هو من لوازم الولد. فلما كانت قائمة وأبدت ذلك أتاها الحيض وهي قائمة، وهي قائمة أي في نفس المشهد. والقصة متقدمة على بني إسرائيل، أي قصة هذه المرأة أي امرأة إبراهيم متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب. وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتلاء الحيض كان على حواء، وهي أول امرأة خلقت على الإطلاق، أول امرأة خلقت على الإطلاق. أما الأول رجل خلق مين؟ أول رجل خلق من آدم؟ ها؟ سنة هات اللي عندك أو ليه؟ لا أنا بقول أول رجل خلق هو من؟ أول رجل آدم قولا واحدا، يعني ها؟ ابن آدم؟ هو آدم ده كان خالق ولا مخلوق؟ آدم خالق ولا مخلوق؟ مخلوق؟ وآدم ده بني آدم ولا مش بني آدم؟ طيب الحمد لله. تعرفين بس السؤال ده ليه؟ لا، عشان الكتاب بتاع مين؟ بتاع مين؟ عبد الصبور شاهين، مش مصطفى شاهين، عبد الصبور شاهين الذي يعني أرغى وأزبد ليثبت أن الله تعالى خلق آدميين قبل آدم، خلق بشرا قبل آدم، والكتاب بعنوان آدم ليس أول البشر. الحمد لله يعني أن فيه يعني عوام من الناس لا علم لهم، خدت بالك، بس فطرتهم سليمة. لما العملية بتزيد أو عن حدها وبتطفح، خدت بالك، هم العوام نفسهم بيبدأوا يتكلموا يقولوا لا ده جنون، ده خبل. والله واحد قال لي كده، واحد قال لي انت شفت الكتاب بتاع الدكتور عبد الصبور شاهين؟ تو بيقول فيه ده، قال تصور ان الراجل ده، لا 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 الراجل ده اكيد اتجنن. قلت له فيه ايه؟ قال ده بيقول ان ادم مش اول البشر. قلت له وانت بتقول ايه؟ قال ده لو الامه اجمعت انه مش اول البشر انا هخالف الامه كلها. والله رجل فلاح ليس له حتى في قراءه الكتاب، لكن ابنه جاب الكتاب من الصحافه وبيقراه بيقول له تصور يابا ان ثبت بالدليل العلمي، ابن ده في كليه العلوم على فكره، بيقول له ثبت يابا ان الدليل ان بالدليل العلمي ان ادم مش اول البشر. قال له لا ده العلم يابا، ومين اللي قال كده؟ قال له ده الدكتور عبد الصبور. قال له سيبك يا ابني من الدكتور عبد الصبور شين وغير، خد مني انا، ادم يا ابني اول البشر، واللي يقول بغير كده يبقى كافر. ده حكم الرجل، ده حكم الرجل الفلاح الذي لا يعرف في حياته غير الفأس والأرض. فالحمد لله العملية لما بتزيد أو تطفى عن حدها يعني بيظهر عورها وفسادها، يعني بيبقى أمر لا يحتاج إلى رد وتضيع وقت. ها؟ كلام مين؟ كلام الفلاح ولا عبد الصبور شاهين؟ كلام الفلاح صحيح؟ ها؟ في خلق قبل آدم؟ لا، احنا بنتكلمش عن الخلق قبل آدم، احنا بنتكلم عن هل خلق الله تعالى بشرا قبل آدم؟ هي دي، ده بيت القصيد. ها؟ ما تعرفش ازاي؟ الله، ده انت طلعت ولا عبد الصبور شاهين نفسه؟ لا 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 لا. نعم يا أخي. طيب هو رجل صح، هو رجل من أهل العلم، خدت بالك، رجل من أهل العلم، لكن لما يخلف، استنى بس استنى، رجل من أهل العلم لما يخلف الأمة كلها على مدار 1450 سنة تاخد بقوله. يوه مجال الحلم، خلينا في الحيض، الحيض أحسن معناتني ونجاستي إلا أنه أفضل. قال ابن عباس إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم هن بناتها. إذن الحيض ده كان من خصائص النساء في بني إسرائيل أم في حواء ومن ولدت من البنات؟ في حواء ومن ولدت من البنات. لكن قول من قال إن الحيض أول ما ضرب على بنات بني إسرائيل، أي ضرب بصورة مخصوصة لم تعهد في البنات قبل بنات بني إسرائيل ولا بعد بنات بني إسرائيل، من باب العقوبة لبني إسرائيل. حتى اليوم احنا مضطرين نقول بهذا، لا، ما هو النصوص قدامك. وقال بعضهم ياخد ايه؟ لا، حديث ابن عباس لا ياخذ حكم المرفوع، لكنه يشهد له المرفوع. يعني ابن عباس لما يقول ان ابتلاء الحيض كان على حواء، هذا نص صريح يشهد له قوله عليه السلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. الباب الثاني، الأمر بالنفساء إذا نفسنا. مساجد، المساجد هي كل موضع أعد للسجود، المساجد كل موضع أعد للسجود، أي موضع طاهر أعد للسجود سواء سجدت فيه أو لم تسجد. الأمر بالنفساء إذا نفسنا أو إذا نفسنا، بالضم أو بالفتح. ومعنى الأمر بالنفساء أي الأمر المتعلق بالمرأة النفساء إذا نفست، ويذكر بعض أحكامها. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، وهو المعروف بعلي بن المديني الإمام الكبير، علي بن عبد الله بن جعفر المديني شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان، سفيان بن مين؟ ابن عيينة، مش ده المطب اللي احنا كنا اتغرزنا فيه قبل كده؟ إذا حدث علي بن المدينة عن سفيان فهو سفيان بن من؟ ابن عيينة. قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال سمعت القاسم، أي قال سمعت أبي، لأن القاسم أبوه، يقول سمعت عائشة وهي عمته تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، خرجنا لا نرى إلا الحج، وفي قراءة لا نرى إلا الحج، أي لا نظن إلا أننا حاجون أو معتمرون. خرجنا لا نرى إلا الحج، أي لا نريد إلا الحج. فلما كنا بثرف، وهو موضع قريب من مكة، موضع قريب من مكة قبل منى بشيء يسير، وإلى الآن يعرف بهذا الاسم. قالت فلما كنا بثرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. عائشة تبكي لأنها حاضت. قال ما لك، أنفست؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا لا نرى إلا الحج، أي خرجنا من المدينة وتوجهنا إلى مكة لا نريد إلا الحج. قالت فلما كنا بسرف، أي موضع قريب من مكة، حط، أي نزل عليها دم الحيض. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أي حال كونها باكية لما نزل بها من حيض، لأنها تعلم أن هذا الحيض يؤخرها عن بعض العبادات في أعمال الحج، وربما أخرها عن الركب، وهذا الذي حدث. فقال ما لك، أنفست؟ وهنا لابد من وقفة. قالت عائشة فلما كنا بسرف حط، ثم لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك، أي ما الذي يبكيك، أنفست أو أنافست؟ قالت نعم. المعلوم عند الإطلاق في النفاس أنه بعد الولادة بخلاف الحيض، ولذلك لا يقال لامرأة ولدت إنها حاضت، بل يقال امرأة نفساء. والمرأة الحائض يطلق عليها مجازا نفساء، يعني بين الحيض والنفاس عموم وخصوص، عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، فكل حائض نفساء، وليست كل نفساء حائضا. يعني لا يقال للمرأة في نفاسها من الولادة حائض، وإنما يقال للمرأة الحائض في عادتها نفساء. ولذلك لم تعلق عائشة على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفست بقولها لا بل حط، وإنما قالت نعم يا رسول الله. ولذلك أجاد البخاري عليه رحمة الله في باب سيتلو هذا الباب ببابين، أنه قال باب من رأى النفاس، أو باب من سمى النفاس حيضا، باب من سمى النفاس حيضا. وسيأتي معنا أن هذا التبويب على تقدير أو فيه تقديم وتأخير، سيأتي معنا بإذن الله الآن. فقال أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كتبه بمعنى فرضه، لا محالة، لا محالة. فاقضي ما يقضي الحج، أي أدي من العبادات والمناسك ما يفعله كل حاج من الرجال أو النساء اللاتي لم ينزل عليهن دم الحيض، غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا حكم واحد مخصوص، وهو مخصوص بالحج دون غيره من سائر أحوال المرأة الحائض. يعني المرأة الحائض في الحج تفعل كل شيء يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، وأنتم تعلمون إجماع أهل العلم أن الطواف حول البيت يشترط له شرط صحة، بل هو ركن في الطواف الطهارة. المرأة والرجل في ذلك سواء، ولذلك إذا انقطعت طهارة أو خرج الرجل من طهارته وكذا المرأة بفساء أو ضرات أي نقض الوضوء في أثناء الطواف، توقف عند هذا الحد ثم خرج فتوضأ وعاد إلى طوافه، على خلاف بين أهل العلم هل يعود من الموضع الذي انتقض فيه طهوره أو يعود إلى هذه الطوفة من أولها، يعني يبني على ما قدم أو يعيد الطوفة التي فقد فيها الوضوء، على خلاف بين أهل العلم. الذي يترجح لدي إعادة الطوفة من أولها. أما المسعى بين الصفا والمروة فإن الطهور فيه مستحب وليس شرطا، وليس شرطا، ولذلك المرأة الحائض والنفساء لها أن تسعى بين الصفا والمروة إلا أنها لا تطوف حول البيت، لأن الطهارة ركن في الطواف أو شرط صحة فيه. صح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وإن كان هذا من تمام الحديث إلا أنه لا يخدم قضيتنا، إنما القضية هنا لإثبات أن من أحكام الحائض أو النفساء أنها الباب الثاني. قال البخاري: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. باب غسل الحائض أي باب جواز أن تغسل الحائض رأس زوجها وترجله، ومعنى ترجيله أي تسريحه، يعني يجوز للمرأة الحائض أن تغسل رأس زوجها وترجله وتسرحه. الدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وهو التنيسي أبي محمد الكلاعي نزيل مصر وأصله دمشقي، قال: حدثنا مالك وهو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام الفقيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، بدن الحائض ليس بنجس، لأن المرأة إذا غسلت رأس زوجها أو رجلته لا يخلو الأمر من مس بدنها بدنه، لا يخلو الأمر. ولو كانت المرأة الحائض نجسة لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تغسل رأسه أو أن ترجل شعره. قال البخاري: وحدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق الفراء الإمام الكبير المعروف الرازي، قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي، مخصوص بالرواية عن ابن جريج ومعمر بن راشد البصري اليمني، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة، قال: أخبرني هشام عن عروة. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكي ابن جريج الإمام الكبير، ولكنه مدلس، والمعلوم عندكم أن المدلس إذا كان من أهل الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين صرح بالتحديث احتملنا حديثه، احتملنا حديثه. وهنا ابن جريج قال: أخبرني هشام، وأخبرني وأنبأني وحدثني، كلها مصطلحات أو ألفاظ تفيد السماع. قال: أخبرني عروة، أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ عروة بن الزبير سئل هذا السؤال: أتخدمني المرأة أو تدنو مني الجنب، يعني المرأة التي أصابها الجنابة؟ ممكن عروة يسأل هذا السؤال: المرأة الحائض دي ممكن تخدمني، يعني تسرح لي، تغسل لي رأسي، توضيني، تغسل لي بدني، تفعل شيئا من هذا ولا حرج؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، كل ذلك علي هين، يعني أمر جائز لا خلاف فيه. وكل ذلك الذي ذكرتموه تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس، وليس على ذلك في أحد، وليس على أحد في ذلك بأس. يعني عايز أقول لهم الكلام اللي بتقولوه ده كلام كله الأصل ألا يكون محلا للسؤال، وأنا أجيزه لكم قولا وأخبركم أنني واقع فيه عملا ومتلبس به عملا. فامرأتي تخدمني في أثناء حيضها وتقترب مني في أثناء جنابتها، يعني يلتحف معها الرجل بلحاف واحد في أثناء حيضها وفي أثناء جنابتها بغير أدنى حرج. لو أن رجلا جامع امرأته فقام هو فاغتسل ونامت هي بغير غسل، فأتى الرجل فنام في أحضان امرأته، فلما أصبح وجد أنه قد ابتل بعرق امرأته، هذا العرق نجس أم طاهر؟ ها إيه رأيك؟ طاهر؟ قولا واحدا؟ طيب خلاص وأنا كمان معك. إذا كان الأمر كذلك فهذا يدل حتى عند العامة أنه لا بأس قط بأن تدنو المرأة في حيضها ونفاسها وجنابتها من الرجل بغير أدنى إيه؟ بغير أدنى حرج. وإذا جاز لها أو جاز له أن يستمتع بها والحالة هذه، جاز له كذلك أن يخدم من قبلها والحالة هذه. ها؟ دي هتيجي معنا دلوقتي. قال عروة لما سئل تخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة أو يجنب، فقال كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، مجاور في المسجد، ومعنى مجاور يعني معتكف، معنى مجاور يعني معتكف. وذلك دائما يقول لك فلان راح يزور أو فلان راح يحج جاور، يعني اعتكف ومكث هناك. قال أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أي في ذلك الوقت مجاور بالمسجد أو في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. والمعلوم أن بيت عائشة كان أقرب البيوت، أي أقرب بيوت أزواجه رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا محمد، إلى المسجد النبوي، يعني كانت حجرة عائشة هي الحجرة الملاصقة والمجاورة لمسجد النبي عليه السلام. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه إذا كشف الستار، لأن جداره كان قصيرا، كان إذا أزاح الستار رأى أو بدأ رأسه عليه الصلاة والسلام لأصحابه. ألا تعلمون قصة صلاته، صلاة الليل في رمضان؟ كان ذلك في بيت عائشة، فلما رأوه عليه الصلاة والسلام يصلي صلوا خلفه في الليلة الأولى حتى اجتمع صف أو صفين، وفي الليلة الثانية اجتمع عدد أكثر من ذلك، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في الثالثة ثم امتنع عن الصلاة بعد ذلك. وهذا يدل على أن الجدار الذي كان في بيت عائشة هو يعتبر منه جدار الغرفة وجدار المسجد في الوقت نفسه، فكان ذلك قصيرا يرى منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث دل على أن ذات الحائض طاهرة، دل على أن بدن المرأة الحائض طاهرة، وإن كان الحيض أي دم الحيض نجس، وهذا باتفاق أهل العلم، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها، يعني إذا كان بدنها طاهر ولا ينجس فيها إلا الدم الخارج منها في هذه الأيام المعلومة، فإن
بدنها كله ومنه اليد التي باشرت غسل الرأس وترجيله طاهرة. الإمام بن حجر يقول في هذا الإسناد نكتة عظيمة جدا. ابن جريج تلميذه هشام بن يوسف الصنعاني وشيخه هشام بن عروة، فيقول هذه نكتة إسنادية لطيفة، أن الراوي الواحد قد روى عن هشام وروى عنه مين؟ هشام، فاتفق للراوي الواحد اسم التلميذ واسم مين؟ واسم الشيخ. الخطيب البغدادي في الحقيقة ما ترك بابا من أبواب فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا مستقلا. الحافظ ابن حجر بيعيب على البغدادي فوته لهذا النوع، فوته لهذا النوع، وكان حقه أن يصنف فيه كتابا بعنوان مثلا بعنوان من اشترك في راو واحد اسم تلميذه وشيخه، فهذه كانت تبقى لطيفة طيبة، كما صنف الحافظ مثلا باب من اشترك في الكنية، أو باب اشتراك الكنية بين التلميذ والشيخ للراوي الواحد، أو باب من اتفق اسمه وكنيته مع اسمه وكنية فلان واختلاف البلد، وغير ذلك من فنون الحديث التي حرص الحافظ البغدادي عليها حرصا أكيدا، وصنف فيها كتبا ممتعة. ولذلك كل من جاء بعد الخطيب البغدادي يصنف في فنون الحديث إنما كانوا عيالا عليه، وكانوا كذلك عيالا على أبي عمرو بن الصلاح رحم الله الجميع. معذرة، هو يعيب على ابن الصلاح. أنه يحرم عليها الدخول المسجد. لا يحرم دخول جزء من بدن المرأة المسجد الحائض، بل ولا دخول المرأة كلها المسجد. أقول لك ليه؟ ها؟ لا، أقول لك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، والحديث الصحيحين، لما قال لعائشة ناولين الخمرة، والخمرة حاجة كده زي المنديل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يضعه أمامه ويصلي عليه، فلما صلى في المسجد ودخل بيته فقال لعائشة ناولين الخمرة، ها؟ قالت رسول الله إني حائض، فماذا قال لها؟ قال إن حيضتك ليست في يدك. فهنا بيان جواز دخول المرأة مين؟ الحائض المسجد، لأنه لم ينكر عليها حتى وإن ذكرته أنها حائض، إلا أنه أصر على أنها تدخل المسجد وتأتي بإيه؟ وتأتي بالخمر. على أي حال دي مسألة إحنا شرحناها من قبل، أنا مش عايز أتكلم فيها كثير، يعني المسألة دي إحنا أخذنا فيها هنا محاضرة تقريبا كانت ساعتين، وذكرنا فيها أقوال أهل العلم في القضية، وأن جمهور أهل العلم على تحريم دخول المرأة الحائض في المسجد ومسها للمصحف، ومسها إيه؟ للمصحف. وقلنا إن الظاهرية ومتأخري الحنابلة قالوا بجواز أن تدخل المرأة الحائض المسجد لضرورة، وأن تأخذ المصحف بيدها فتقرأ فيه، ورجحنا هذا الرأي من جهة الدليل، لأن الجمهور لما حرموا ذلك على المرأة اعتمدوا على أدلة غير صحيحة. وقلنا ترجيحا للكلام كله في نهاية المحاضرة، قلنا وإن كنا نعمل بمذهب الجمهور إلا أننا لا نحرم على المرأة الحائض من جهة الدليل أن تدخل المسجد فتشهد درس العلم وقراءة القرآن وحضور خطبة الجمعة وغيرها، والأولى لها غير ذلك، والأولى لها غير ذلك. ده الكلام، أو ده مختصر الكلام الذي ذكرناه في الدرس الذي مضى منذ حوالي عام تقريبا. لا ما يأيدوش ولا حاجة، يأيدوا، واحنا بنتكلم عن جواز دخول المرأة. أنا من كلمة دخول المرأة حد خالف، لا يقول: وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد، وألحق عروة ابن الزبير الجنابة بالحيض قياسا، بل هو من باب القياس الأولوي. الجنابة، إذا كنا نتكلم عن الجنابة فالحيض أولى، فالحيض أولى. لماذا؟ لأنهما وإن اشتركا في الطهارة أي في الخروج عن حد الطهارة، إلا أن الجنابة ليست بنجس بخلاف الحيض فإنه نجس. فإذا كان الحيض نجسا فمن باب أولى أن يكون هو أشمل بالقياس من الجنابة، ولذلك قاسه عروة على الجنابة من باب القياس الجلي أو القياس الأولوي، لأن الاستقذار بالحيض أكثر من الجنوب، وألحق الخدمة بالترجيل، وألحق الخدمة بالترجيل. الآن المرأة تخدمني، ثم استشهد بحديث مين؟ عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والترجيل خدمة، لكن مصطلح خدمة أو لفظ خدمة عام بخلاف مين؟ الترجيل. فالترجيل جزء من كل، جزء من كل، فقاس هذا بذاك، وكما قاس الجنب على إيه؟ على الحيض. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعراقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد، أي لا تجامعوهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا الجماع ولا مقدمات الجماع، لا الجماع ولا مقدمات الجماع، بخلاف الصائم، بخلاف مين؟ الصائم. الصائم يحرم عليه الجماع، لكن لا يحرم عليه إيه؟ مقدمات الجماع. لو أن الرجل وهو صائم يملك إربه فأخذ امرأته أو حضنها أو قبلها، فكل ذلك جائز له بشرط أن يملك إربه وأن يكون على يقين من ذلك من نفسه. أما بالنسبة للمعتكف فإنه لا يقبل ولا يحضن ولا يباشر، وإنما يجوز للمرأة أي لامرأته أن تخدمه، أن تخدمه كأن ترجل له وأن تسرح له شعره، أو أن تعينه على الوضوء أي تساعده على الوضوء إن كان في حاجة إلى ذلك أو غير ذلك. ويقول في هذا الحديث أن الحائض لا تدخل المسجد، يعني الحافظ ابن حجر يستشهد، وهو ممن يقول بمذهب الجمهور أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن. وقال ابن بطال وهو من أجلة من شرح البخاري، يقول: في هذا الحديث حجة على الشافعي، حجة على الشافعي في قوله إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء. ده مذهب الإمام الشافعي، أن مصافحة المرأة تنقض الوضوء، مصافحة المرأة مجرد أنه يصافحها فقط تنقض مين؟ تنقض الوضوء. للأسف الشديد المذهب ده انتشر جدا بين العامة مع أنه لا دليل عليه، والصواب هو أن ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء، وده مذهب الجمهور، وأن المرأة لا تنقض الوضوء أي بعد مسها أو ملامستها إلا إذا تحركت الشهوة، أما بغير ذلك فلا. فلو أن رجلا صافح امرأة، لا شك أن هذه المصافحة إذا كانت المرأة أجنبية لا شك أن ذلك حرام، وخير للمرء أن يجلس على جمرة من نار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده فتحرقه، من أن يمس يد امرأة لا تحل له، أي امرأة أجنبية عنه. لكن هذا شيء يختلف عن حكم مصافحة المرأة من جهة الطهارة، هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ الجواب: لا تنقض الوضوء، هذا مذهب الجمهور. أما الشافعي فقال تنقض، فقال تنقض، والصواب هو مذهب الجمهور إلا إذا تحركت شهوة المصافح، فحينئذ يجب عليه إعادة الوضوء إذا أراد الصلاة. لكن مذهب الشافعي انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، وليس عليه دليل كما قلنا. بل الراجح هو مذهب جماهير الفقهاء. قال في حجة على الشافعي في قوله إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة وهو صائم قبل امرأته ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، يعني ولم يعد الوضوء. فإذا كانت المصافحة تنقض الوضوء فمن باب أولى أن تنقضه من القبلة، فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن مباشرة المرأة أيا كان نوع المباشرة لا ينقض الوضوء إلا إذا تحركت الشهوة. لكن الإمام طبعا الشافعي الإمام ابن حجر زعلان من ابن بطال وبيقول لا، الكلام ده ملوش علاقة نهائي بمذهب الشافعي في القضية. يقول كذا قال أي ابن بطال ولا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. هكذا قال الحافظ ابن حجر يدافع عن مذهب الشافعي في القضية، والذي يترجح لدينا هو مذهب الجمهور. نكتفي بهذا القدر ولا ناخذ كمان باب؟ نصلي وبعدين نكمل ولا بتزحلوني كده؟ طب ما نصلي وننصرف، نصلي وننصرف احسن معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. باب ده صغير؟ لا، الباب ده متمم للذي بعده. له ولوالده تارك الصلاة أن يهديه الله عز وجل للصلاة، ويقسم كذلك على الحاضرين بالتأمين. أسأل الله تعالى أن يهدي والدك للصلاة والصيام والزكاة. يسأل سؤال يقول إذا حدث الشافعي فقال حدثنا الثقة، فمن هو الثقة هذا؟ وهل يعد هذا تدليسا؟ ولما لم يروي الجماعة عن الشافعي؟ على أي حال إذا قال الشافعي حدثنا الثقة فهو قد قال، لو قلت حدثنا الثقة فهو سفيان بن عيينة، لكن ثبت بتتبع الطرق أن الشافعية لا يلتزم هذا دائما، فقد قال مرات حدثني الثقة وتبين أنه غير سفيان، بل هو أحد الضعفاء، يروي عن أحد الضعفاء ويقول حدثني الثقة. ليس هذا من باب التدليس كما يقول السائل، بل هذا من باب الاجتهاد في توثيق الراوي. فالشافعي وإن قال عن ضعيف عند غيره إنه ثقة فهذا حكم الشافعي في هذا الراوي، ليس أنه يروي عن الضعيف ويقول حدثنا الثقة، أنه يعلم أنه ضعيف، وإنما لم يترجح لديه الضعف، وإنما ترجح لديه توثيق مين؟ توثيق الراوي. أما لما لم يروي البخاري ومسلم أو البخاري عن الشافعي وكذا مسلم، فهذا السؤال لابد أن يجرنا إلى أسئلة أخرى كثيرة. لما لم يروي مسلم عن البخاري وهو شيخه وتحمل عنه في نيسابور أحاديث كثيرة، وكذلك لما لم يروي البخاري عن أحمد بن حنبل وهو شيخه وخديجه؟ على أي حال هذه الأسئلة الرد عليها يحتاج إلى وقت طويل، لا أظن أن الوقت يناسب الآن. ثم يسأل السائل ويقول المعروف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ليس من بني أبي معيط، مع أن عثمان بن عفان دائما يتهم بأنه ركب بني أبي معيط على رقاب العباد. أقول إن هذا الكلام هو كلام الملاحدة في سالف الزمان، وكلام أبناء الملاحدة مما أو ممن يعرفون الآن بحزب التحرير، بحزب التحرير، والشيعة كذلك يقولون هذا الكلام، أن عثمان بن عفان إنما ركب بني أمية وبني أبي معيط على رقاب العباد، وهو أول من تن الملك، هكذا يقولون. فلذلك يسبونهم ويلعنونهم ولا يعظمونهم ويوقرونهم كما يفعل ذلك أهل السنة والجماعة. فيقول السائل وهو الشاهد من الكلام، إذا كان عثمان بن عفان لا علاقة له في النسب والقرابة ببني أبي معيط، فما العلاقة في الربط بين بني أمية الذين منهم عثمان بن عفان وبين بني أبي معيط؟ العلاقة يا أخي الكريم أن بني أبي معيط هم إخوة لعثمان بن عفان من جهة الأم لا من جهة الأب، من جهة الأم لا من جهة الأب. ولذلك الوليد بن عقبة ابن أبي معيط هو وإن كان بالمنزلة العليا والمكانة الأسمى إلا أنه ابتلي بشرب الخمر، ابتلي بشرب الخمر، وكان إمام المدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ولذلك صلى بالناس الصبح أربعا وكان سكرانا، فلما قيل له بعد الصلاة إنك صليت أربعا قال إن شئتم لزدتكم، إن شئتم لزدتكم، لا يدل على جحوده أن الصبح ركعتان، وإنما يدل على استمرار السكر لديه حتى بعد فراغه من الصلاة. فتوجه بعض الحاضرين إلى عبد الله بن مسعود وقالوا له ألا تكلم عثمان في أخيه، ألا تكلم عثمان وتنصحه في أخيه أو تأمره بإقامة الحد عليه، حد الشرب؟ فقال ابن مسعود أتظنون أن لا نفعل ذلك إلا أمامكم جهرة؟ والله إن لنفعل ذلك سرا، وهذا من أدب وعظ الحكام والسلاطين، وعظهم سرا. فقالوا ولما لا تحدث أنت الوليد؟ قال والله لم يبدو لي منه شيء. هم قالوا له ولما لا تحدثه والخمر تقطر على لحيته؟ قال والله ما رأيت منه شيئا، فإن بدا لي منه شيء أخذته به، أي كلمته في ذلك، ولكني لم أرى شيئا، وإنما القضية كلها عندي أن أسمع منكم أنه يشرب الخمر وأنه يفعل كيت وكيت، أما أنا فلم أرى شيئا، وعلى السماع الذي أسمعه فإنني قد نصحت عثمان بن عفان في ذلك الأمر، وهو خليفة وهو أمير المسلمين وأمير المؤمنين في ذلك، فله أن يفعل برعيته ما شاء. لكن على أي حال أخشى أن تكون هذه الشبهة بسبب سماع بعض الأشرطة أو القراءة في بعض الكتب التي لا تهنأ بالا إلا بإفساد عقيدة أهل السنة والجماعة بذبذبة منزلة الصحابة في قلوب أبناء الأمة. فأنا أحذر من هذا أشد التحذير، وحذرت هنا في هذا المكان عدة مرات من أشرطة معينة، ولا أجد حرجا أن أقول هي أشرطة طارق السويدان. فطارق السويدان إنما نهج في هذا الأمر نهجا على خلاف أهل السنة والجماعة، بأن بس ما شجر بين الصحابة في خلافاتهم، في خلافة عثمان وفي خلافة علي وفي إمرة معاوية رضي الله عن الجميع على الشام، بس الخلافات والمنازعات والمشاحنات التي دارت بين الصحابة على أسماع العامة مما أفسد منزلة الصحابة في قلوب العامة. فأنا أحذر من ذلك أشد التحذير، ولا بد أن تعلموا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحبهم جميعا ونترضى عنهم جميعا ونطوي ما دار بينهم من خلافات ولا ننشرها ولا نرويها، ونعتقد أن المصيب فيهم مصيب بأجرين، وأن المخطئ فيهم مخطئ بأجر واحد، واجتهد في ذلك اجتهادا أدى به للخطأ ولم يتيقن أنه على الخطأ واستمر فيه، فإننا نجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا بهذه الأخلاق. وعلى أي حال أنصح بكتاب العواصم من القواصم، العواصم من القواصم، وكتاب الفرق بين الفرق للإمام البغدادي. فالكتاب الأول العواصم من القواصم يذكر هذه الفتن التي دارت بين الصحابة ويعالجها أحسن معالجة على منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.